إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، جميع الأمة بمن فيها من كبير وصغير وحقير وكل من فيها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور مقدرة، الأجال مؤجلة، الأرزاق مقسومة، الفرص محدودة، الأنفاس معدودة، كل شيء بأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلنحسن ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك لا نخشى شيئا قل أو كثر. هذا حديث جليل، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه له وأن نجعله مقياسا دقيقا في أعمالنا، كي لا نقع في رضا الخلق بسخط الخالق، ولكي نستطيع أن نكتب رضا الخلق وتسخير الخلق لنا بماذا؟ بطاعتنا للخالق سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ينبغي أن يكون هادسا وحديثا وعملا وهمة في نفس كل مسلم. ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون حديثا، ينبغي أن يكون هادسا، ينبغي أن يكون عملا دائما نشاغل أنفسنا به. لماذا؟ لأن ذلك دليل على إخلاصنا ومحبتنا لربنا، وغيرتنا أن يعصى الله أمام أعيننا، ومحبتنا أن يكون الخلق كلهم مطيعون لله جل، وأن يكون الخلق كلهم مطيعين لله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: والله وددت أن هذا الخلق أطاع الله ولو قرض لحمي بالمقاريض. يريد أن يكون الناس في عبادة لله سبحانه وتعالى وعدم عصيان لله سبحانه وتعالى، وما هو الثمن؟ قال: والله لو قرض لحمي بالمقاريض. انظروا الغيرة والإشفاق والمحبة لعباد الله سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف الصالح يعتنون بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية عظيمة، حتى إن بعضهم مع مجافاته وعدم محبته للمناصب والولايات يلزم نفسه أو يضطر لأن يتولى ولاية معينة فيها أشد الحساب، ألا وهي القضاء. لأجل ماذا؟ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ابن رجب: وكان بعض الصالحين يتولى القضاء، ويقول: أنا لا أتولى القضاء إلا لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، لا أظن بعد هذا وقبل هذا في نفوسنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تردد، أو يحتاج إلى بين أو مشاورة أو اتخاذ قرار أو دراسة. الأمر وارد في كتاب الله، ووارد في سنة رسول الله، وبه صلاح الأمة، وبه نجاتنا، وبه فوزنا وفلاحنا. لا نتردد، إذا نحتاج إلى عدة حتى نمضي على هذا الأمر. أهم عدة الصبر. يقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا؟ واصبر على ما أصابك، لأن الإنسان لا بد أن يصيبه شيء. سنة الله جل وعلا أن يكون أصحاب الباطل وأصحاب الحق في صراع، لأن الباطل والحق في صراع، فلا بد أن يصيبك شيء، لا بد أن ينالك شيء من الابتلاء والامتحان في مالك، في ولدك، في نفسك، في فرصك، في حياتك. لكن اسمع قول الله جل وعلا على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وانظروا هذا الأمر: أقم الصلاة، ثم ثنى بعده: وأمر بالمعروف. الصلاة مناجاة الله جل وعلا هي أعظم سند للمسلم في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الصبر، أي إن ذلك كله الصبر، إن ذلك من عزم الأمور. كذلك يا أخي المسلم، حينما تتسلح بالصبر في هذا الأمر المهم، ينبغي أن تكون متصفا بأمر آخر، وهو الذي يجعل العباد يتأثرون ويقبلون كلامك ويمتثلون لما تأمرهم به، بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هو هذا الأمر؟ إنه الإخلاص، مفتاح انقياد. الإخلاص مفتاح الانقياد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. حينما تكون مخلصا، الإخلاص يجعل هذه الكلمات مفاتيحا سحرية شفافة تدخل إلى قلوب مغلقة فتفتحها، ثم توصل هذا الكلام إليها فتتأثر وتتفاعل إذا كان الكلام من إخلاص. وهنا نتهم أنفسنا ونتهم إخلاصنا، لأننا عرفنا أن الصحابة، أن السلف الصالح، أن علماء الأمة يقفون في موقف واحد أو في منبر واحد أو في مكان واحد، فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، فتجدهم متأثرين يبكون خاشعين مقبتين. ما بالنا كثرت خطبنا، كثر كلامنا، كثرت محاضراتنا، كثرت كلماتنا، ولا يتأثر إلا أقل القليل. أيها الإخوة، نتهم أنفسنا، نتهم أنفسنا. الإخلاص فيه دخل. يقول الحسن البصري: الناس هلك إلا العالمون، العالمون هلك إلا العاملون، العاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. الإخلاص الذي هو مفتاح سر الانقياد، قد أتينا فيه أو قد دخل علينا فيه، فينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن ندقق في أمورنا. ثم أيها الإخوة، حينما نعلم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجته ماذا؟ ينتشر الباطل، ويتكاثر أصحاب الباطل، ويتجرؤون على أهل الخير وأهل الصلاح، ويجرؤون في السخرية، ويجدون في الاستهزاء بهم. أيرضى مسلم أن يقع هذا لدينه وأبناء دينه؟ لا والله. إذن ما هو السلاح لصد هذا الأمر؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أضرب مثال كلنا نعرفه. من فترة كان الذي يذكر في بيته عود، معروف العود هذا حق الضرب الأوتار، الذي يذكر في بيته أن عنده عود، هذا إنسان يتحدث به في المجالس، يتحدث به في المجالس. الآن ما يتجرأ كثير من الشباب أن يخرج بهذا العود ويقف على قارعة الطريق مع شلة من الشباب، ثم يبدأ يعزف وينكر وقت الصلاة، يؤذن للصلاة ويقام للصلاة وينصرف الناس، وهؤلاء على لهوهم وباطلهم. كان أصحاب المنكر لا يستطيع واحد أن بعضهم يطلع العود في ماذا؟ في خيشة يا أخوان، تعرفون الخيشة؟ كساء من الليل، خشية أن يظن أن في بيت عود. الآن بكل بجاحة وبكل جرأة يقف على قارعة الطريق وعلى الرصيف ثم يجلس. السبب نحن رأينا أول واحد وثاني واحد وعاشر واحد، يندر منا من يقف ويقول لهؤلاء الشباب: اتقوا الله، اتقوا الله الذي جعل لكم السمع والبصر، لو شاء الله لأشل هذه الأصابع التي تعزف بها وتتفنن بالعزف فيها، تتفنن في العزف بها، لو شاء الله لجعلها مسلولة فما استطعت. يا أخي، إذا لم تقلع عن هذا المنكر فكن مختبئا، لا تجاهر بالمنكر، فإن أنكر من المنكر أن يجاهر المرء به، وإن أفسق من الفسق أن يجاهر الفاسق بفسقه. كذلك أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نلاحظها وأن نراعيها فيما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أننا حينما نأمر بمعروف نعلم أن هذا الأمر أو أن هذا النهي لا يفضي إلى مفسدة، لا يفضي إلى مفسدة. أحيانا أو بالواقع أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يكون ميزانه في درجات، إما أن تأمر بالمعروف فيستجاب لك، وبالمناسبة الاستجابة ليست شرط. يعني قد يقول قائل: أنا أعلم مليون في المليون إن كان هذا الجدار يتحرك عن مكانه فإن هذا الذي أمره بالمعروف يتحرك. نقول له: مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولو لم يغلب على ظنك أن هذا المأمور أو أن هذا المنهي يقلع عن باطل، أنت مأمور وما عليك إلا البلاغ، الهداية بيد الله، وما عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد. المنكر في تغييرنا له حالات، إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب. وإما أن يكون في تغيير هذا المنكر منكر أعظم منه، قد يكون في تغيير هذا المنكر منكر أعظم منه، إذن فالواجب علينا في تلك اللحظة ألا نغير هذا المنكر وأن نتركه حتى حينه، نكون أصحاب موازين، أصحاب مقاييس، أصحاب فقه، أصحاب حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ينبغي أن نعرف وأن نعلم أننا أو إذا غلب على ظننا أننا حينما نأمر بهذا الأمر أو ننهى عن هذا الشيء، إذا غلب على ظننا أنه سيفضي إلى مفسدة عظيمة، ينبغي أن نترك الأمر. إذا تساوى الأمران قال بعض العلماء تنكر وقال بعضهم لا تنكر، والواجب بل الأرجح أن الإنسان ينكر، أما ما دون ذلك فالإنكار لا شك مطلوب. فينبغي أن يكون لدينا فقه ومعرفة. كذلك ينبغي للإنسان حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون متبعا لأسلوب مهم، ألا وهو أسلوب معرفة حماية النفس. ما أقول هذا لأنقض الكلام السابق فيما يتعلق بالخوف على النفس في المال أو في الرزق أو في غير ذلك، لا، أقصد بذلك أن تكون قد سلكت الأسلوب الذي يجعلك فيما يغلب على ظنك إن شاء الله أن يكون مؤثر، أو بالأحرى أن لا تكون متعرضا لتحديات ومواجهات أنت تعرف سلفا أنها هذه المحاولة فاشلة، ومن ثم يترتب على ذلك منكر أعظم من المنكر الذي أنت فيه أو الذي أنت بصدد تغييره. أضرب لكم مثال. ذات مرة جاءني أحد الأصدقاء الذين أعرفهم، جاء ووجهه قد أدمي وفي وجنته بعض الجراحات، وأخذ يبكي: يا أخ فلان ما الذي بك؟ أخذته العبرة وأخذ يتعبر، ثم بعد ذلك سكت أو سكن ما بخاطره وسألته. قال: لنا جار يبني عمارة وكان عنده عمال لا يصلون، فجئت ودخلت على العمال في العمارة، ولعل صار ما بينهم وبينهم شيء من رفع الصوت والغلظة والجدال، فما كان من صاحب العمارة وأظن مع ناس آخرين كما قال، مسكوا به وضربوه وضربوه وجلدوه، الله لا يجزاه الخير، فعلوا بفعل لا يفعل بمسلم، ثم بعد ذلك أخرجوه. فقلت له: يا أخي كان من واجبك أن تتبع أسلوب رقيق، أسلوب لطيف، وفي نفس الوقت أسلوب يكون يعني أيهما أعظم من يعني أشد من المنكر، أنك أنت الآن يستهزأ بك ويتمسخر بك أمام هؤلاء الفسقة الذين ضربوك، أو أنك اتخذت الأسلوب الأمثل. لو أن ذهب إلى الهيئة وقال: هناك أناس أنا أخشى منهم مثلا، إلا أن يكون مفاديا بنفسه لله فذلك أجره على الله، لكن أقول ذلك لأستشهد بالحديث. قال رجل: لأستشهد بالحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطير. إذا كنت صبور وتتحمل وتجادل وتصارع أهل الباطل وتصرعهم وتذلهم، يقول رحمك الله بهذا التغيير. لكن أنت لازلت شاب صغير تدخل على مجموعة في بيت، الله يستر لما فعلوا بك أعظم من كذا، عرضت نفسك لشيء لا تطيقه. إذا من واجبك، لا نقول أن تسكت، لا، من واجبك أن تأخذ من هو أكبر منك: إمام المسجد، عمدة الحي، إنسان مسؤول، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، وتقول: هؤلاء لا يصلون. وعند ذلك إذا سلكت هذا الأسلوب تكون بإذن الله جل وعلا قد أديت الواجب وحفظت نفسك ولم تعرضها من البلاء ما لا تطيق. كذلك أيها الإخوة، من الأمور والأداب التي ينبغي أن نراعيها في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو مسألة القدوة، أن تكون نفسك مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر قبل أن تأمر الناس. قال رجل لابن عباس: إني أريد أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. قال: دعم، انظر إلى 3 آيات، فإن استطعت أن لا تقع في واحدة منهن فأمر جزاك الله خيرا. قال: وما هي يا ابن عباس؟ قال: قول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والآية الأخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والآية الثالثة: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الإنسان من واجبه أن يكون قدوة صالحة، أن يكون قدوة طيبة، لا إذا جاء إلى ناس يأمرهم قال: طيب أنت تسوي، قد يكون واقع فيما يقعون فيه. إذن ينبغي لك أن تكون نفسك مؤتمر بالمعروف ومنتهي عن المنكر حتى يكون لكلامك وقع وأثر. لكن هنا مسألة أيها الإخوان التي هي ذكرها الفقهاء كثيرا وتعرضوا لها في كتب الفقه وفي كتب الحسبة، هل يشترط عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ يعني هل يشترط أن يكون عدل صالح عالم مستقيم سليم خالي من الذنوب والصغائر والكبائر؟ هذه مسألة خلافية، ورجح أغلب أهل العلم أنه لا يشترط العدالة التامة، اشترط العدالة وذلك بالسلامة من فواحش المنكرات وكبار المعاصي، أما الصغائر فلا يسلم منها أحد. ولذلك فإن الإنسان حينما يحجه الشيطان ويقول له يا أخي أنت تفوتك صلاة الفجر أحيانا، وشلون تجي تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الذنبين، الذنب السابق والذنب الآخر الذي هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقول حسن البصري: ود الشيطان منا أن نقع في المنكر وأن لا نأتمر بالمعروف ولا نتناهى عن المنكر. الشيطان يتمنى ذلك، لكن ينبغي إذا وقعنا في واحدة أن لا نقع في اثنتين. إذا زل الإنسان في زلة بسيطة أو سهلة يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى مصرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولا يجمع على نفسه هذين الأمرين. يقول الشاعر: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ المعصومون هم الأنبياء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش البشر إلا اللبن، إن ربك واسع، ما هناك أحد يسلم. إذن فلا تكن هذه المسألة حجة. كنت أعرف صديق من حسن صفاته أنه كان دائما إذا صلى في مسجد استأذن إمام المسجد أو قبل الصلاة يستأذنه، ثم يقول أريد أن ألقي كلمة فيأذن له، فيقوم ويلقي كلمة يتأثر فيها كثير من الحاضرين. بعد مدة ترك هذا الشيء، سألت: يا أخ فلان مالك؟ قال: يا أخي أنا أشوف نفسي مقصر في بعض الأمور، أنا أشوف نفسي متساهل في بعض الأمور. يا أخي عالج نفسك ولا تحرم الناس هذا الخير، لا تحرم نفسك هذا الأجر، لا تحرم نفسك هذا الثواب. انظروا هذا المدخل الشيطاني. إذن أيها الإخوة، لا يأتي الشيطان إلى أحدنا ويقول له: وش أنت؟ ما لست بعالم ولست كامل، وفيك 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 من الذنوب الله به عظيم. تقول: لا، أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأجاهد نفسي، وما دمت حيا فأنت مع جهاد في نفسك، لأن هناك شيطانا يجاهدك وهوى متبع ونفسا أمارة بالسوء، كلها ستجاهدها في وجه الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن لا يكون ذلك مدخل عليك في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، هنا أيضا مسألة مهمة جدا اللي هي مسائل الخلاف. قد ترد مسائل خلافية عند بعض أهل العلم، يعني فريق من العلماء يقول هذا الشيء يجوز وبعض أهل العلم يقول لا يجوز، فعند ذلك نأتي في دبر هذا الزمان الذي اتسع فيه خرق افتراق الأمة، نريد أن نجمع الناس على رأي واحد وأمر واحد. ما دامت النصوص موجودة والاجتهاد مفتوح وكل يتبع شيخا بدليل، إذا كان مقلد فقد يتبع هذا الشيخ بدليله، وإذا كان مجتهد فعنده من الدليل، تجي أن تقول لا بد تتبعون هذا الأمر. أعطيك مثال: واحد دخل المسجد وقت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى أن يصلى في أوقات معلومة التي هي أوقات النهي. طبعا يستثنى من ذلك بما هو معلوم منا، يستثنى قضاء الفوائد، يستثنى أشياء معينة، لكن والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جاء إنسان بعد صلاة العصر وتسلم ركعتين، يجي واحد يمسك: ما يجوز يا أخي، ما يصلح، ما ينبغي، ثم تقعد تبلش في حلجة. ليه؟ لأن هذا وقت نهي. تترك يا أخي المسألة وارد بها دليل، وهناك من الصحابة من رأى هذا الرأي، ومن الصحابة من رأى الرأي الثاني. فالمسائل الخلافية التي جاءت الأدلة فيها بالتوسيع على الأمة ينبغي ألا ننكر فيها، ينبغي ألا ننكر فيها. لماذا؟ لأنه قد يغلب على ظننا، أو بالأحرى نظن لهذا الرجل أنه قد أخذ بدليل هذا الشيخ أو بدليل هذا العالم. إذن فالمسألة ورد فيها عدة أدلة، وعند ذلك ما ينكر، يعني ما يشدد النكير بعضنا على بعض. بإمكانك إذا كان طالب علم أنك تتناقش معه، تقول: أنا أريد أن أستفيد، الرسول قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اشرح لي يا أخي هذا الأمر، أنت تقنع تقول والله هذه مثلا من ذوات الأسباب، أو هو يقول لك هذه من ذوات الأسباب مثلا، إذا كنت تستدل عليه وتقول له أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت فهو يقول لك أنها من ذوات الأسباب، أو كذلك العكس. فعند ذلك إذا كان المسألة وارد فيها مجموعة من الأدلة والمسألة خلافية بين العلماء فلا ينبغي أن نشدد النكير فيما اختلفنا فيه. أيها الإخوة، كلنا يعلم أن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسلما، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاية، والولايات لا يتولاها الكفار، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام لا شك شرط أساسي من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك نص الفقهاء ألا يولى الحسبة أو أن يكون المحتسب مسلما، وكذلك عدلا بالجملة وليس عدلا في الدقيق والجليل، لأن العدالة الكاملة شبيهة بالعصمة والعصمة للأنبياء الكمال الله تعالى. المسألة الثالثة الاستطاعة، كل فيما يخصه. أنت رأيت منكر، أقل الأمور أن تنكر بقلبك إذا لم تستطع أن تغير بلسانك، وإذا غيرت بلسانك جزاك الله خير إذا لم تستطع أن تغير بيدك. وكلنا يعلم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مو بتيجي تقول له أنا أقدر أضربها الحين، تقدر تضربه لكنه يستطيع أن يضربك ويؤذيك، ويترتب على هذا الإنكار منكرات أعظم وأشد. لا، إذن المسألة الاستطاعة كل بحسبه. يقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكذلك إتياننا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل فيما يخصه بقدر استطاعته. من شروط هذا المنكر الذي ننكره أن يكون منكرا فعلا، ليس كما سبقنا، يعني قد يكون المسألة فيها أقوال متعددة، فعند من لا يرى هذا الأمر يعده منكر، وعند من يراه لا يعده منكر، لا، أن يكون فعلا منكر مستحب. المسألة الثانية أن يكون المنكر معلوما، منكر موجود، يعني حال إنكارك يكون المنكر موجود، لكن إذا فات فعل المنكر هنا دور الوعظ والنصيحة، ما صار إنكار، ما صار تغيير. مثال ذلك إنسان علم فإنه أمس شرب الخمر، صح اليوم وجاء دخل المسجد وصلى، تيجي تمسك في المسجد تقول ليش تشرب الخمر أنت؟ صح أنت تنكر منكر، لكن فات وقته، وقتك الآن أن تنصحه، وقتك الآن أن تقول علمت أو سمعت أو لاحظت. حتى مسألة سمعت مسألة لنا فيها كلام وسنتحدث فيها، أنك بالأمس وقعت في كذا، أغواك الشيطان، يعني أن الشيطان استطاع أن يغويك أو كذا، ولكن التوبة مفتوحة، وأقلع يا أخي، والخمر أم الخبائث، إلى آخر ذلك من النصيحة والموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنكار ليس هذا وقته، يعني المنكر لم يكن موجود الآن وإنما فات وقته، إذن دورك الآن في الوعظ إنكار المنكر في حال وقوعه. كذلك أن يكون المنكر ظاهرا بغير تحسس أو تجسس، لا يجب على المسلم بل يحرم عليه أن يتجسس لما يتعلق، والله يمكن هناك في البيت مش يعني لا بد أن نحط الاسم على بيتهم عشان نشوف عندهم شيء ولا لا، ما يجوز، حرام عليك هذا الشيء، ما يجوز لك أنك تتصنت حتى تعرف ماذا يدور في المنكر في هذا البيت، هل عندهم غناء ورقص أو لا. إذا علمت بحاسة ممكنة ببصرك برؤيتك بأذنك سمعت شيء، عند ذلك تستطيع أن تنكر. لكن تجي تتسوق أو تتحسس أو تتجسس حتى تنكر، لا، ما هذا إنكار، هذا تجسس، هذه جاسوسية التي نهى عنها الإسلام. مسألة ليست بالأمر الهين. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك أو ظن أن منكرا، أو بالأحرى علم أن منكر في بيت رجل، فتسور عليه الباب وأطلع عليه ووجده فعلا على منكر، فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل يعني أمره بالمعروف ونهى عن المنكر الذي هو فيه، فقال ذلك الرجل يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لقد أنكرت منكرا ووقعت في ثلاثة منكرات. المنكر الأول أنك تجسست علي، والله سبحانه قال ولا تجسسوا، والرسول قال ولا تحسسوا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لا تدخلوا بيوتا حتى تسلموا، حتى الآية يا أخوان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والأمر الثالث أن الله جل وعلا قال وأتوا البيوت من أبوابها، وأنت تصورت الجدار يا عمر وما أتيت البيت مع الباب، فرجع عمر وكان وقافا عند كتاب الله. إذن من واجب المنكر، ولذلك الرسول قال من رأى، من قال من سمع بمنكر يعني يطرى له أو يذكر له منكر،
لا،
رأيت أو علمت هذا المنكر بحاسية شخصية منك، عند ذلك وجب عليك إلا أن تكون مسؤولا تحت سلطتك وتحت يدك من رجال الأمر بالمعروف، من رجال الأمن، من هم مسؤولين ومكلفين بمعرفة هذا الأمر وبلغت بهذا الأمر. ما تقول لا أصبر لأنني أشوف بنفسي، لا، هؤلاء مكلفين وهؤلاء في مكانك وفي مكان ولي الأمر لمعرفة هذه الأشياء. فيما يتعلق بمسألة إنكار المنكر المعلوم أو الموجود، كما قلنا في مثال شارب الخمر، فيما يتعلق المنكر الذي ينبغي ألا نتحسس ولا نتجسس عليه، هنا حالة نستثنيها، يعني في جواز التحسس والتجسس، اللي هي أن المنكر إذا وقع يفوت ولا يستدرك، كمن علم أن رجلا سيقتل رجل في هذا البيت، فعند ذلك يجوز لك إلى حد ما أن تبذل من الأسباب ما يدفع هذا الأمر، ما تنتظر حتى يقع المنكر، إذا قطع رقبته تجي تنكر المنكر انتهى الأمر. مسألة يعني نص الفقهاء أو ذكر بعض أهل العلم قال بشرط ألا يكون أو يخشى فواته، ألا يخشى فواته، فعند كذلك إذا علمت مثلا بسبيل من السبل بوسيلة وسائل لا حول ولا قوة إلا بالله أن امرأة سيزنى به، تنتظر حتى يقع الزنا ثم تجي تنكره؟ لا، يجوز لك ولو تحسست إلى حد ما أن تحول بالوسيلة التي مكنك الله بها أن تحول بين هذا المنكر وبين أصحابه. أيها الإخوة، وكما قلت نحن بأمس الحاجة إلى الأسلوب اللطيف في التغيير، وبأمس الحاجة في الأسلوب الجميل في الدعوة إلى الله، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسلوب التغيير ينبغي أن يكون بأسلوب اللطيف، أسلوب النصيحة، أسلوب الإشفاق، أسلوب المحبة والمودة. كذلك إذا أردت أن تنصح أقوام ومن بينهم مجموعة مثلا، كلنا يعلم أنك حينما تكلم أحد وتقصد أنت يا فلان اللي في الصف الرابع من المجلس هذا ترى سويت كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ما يجوز. كان صلى الله عليه وسلم إذا أنكر أمرا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذن فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى لما أرسل فرعون لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي تجبر وطغى وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما لكم من إله غيري وقتل بني إسرائيل وفعل وفعل، قال يا موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلا بد من اللطف، من اللين، من المشاورة، من الهدوء، من التقدير والاحترام حتى أثناء الإنكار، حتى أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم نموذج نسوقه الآن في إقناع الإنسان وفي نهيه عن المنكر وفي أمره بالمعروف. جاء شاب قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فهم الصحابة أن يقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه، فجاء ومسح على رأسه فقال أترضاه لأمك؟ قال لا. طيب أترضاه لأختك؟ قال أبدا ما أرضى. لا. أترضاه لخالتي؟ قال لا. وكان كلما قال لها شيء قال رسول فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم، فإن الناس لا يرضونه لخالتي. أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه أو قلبه ثم قال اللهم حصن فرجه، ودعا له بدعوات. قال فما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والزنا أبغض شيء إليه. الأسلوب الجميل في التغيير في الإنكار له أثر عظيم. جاء أحد الوعاظ إلى أحد الخلفاء وأغلظ عليه في الموعظة، فماذا قال الخليفة؟ وجر. قال على رسلك رويدك، فقد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى إلى فرعون. ومع ذلك قال له الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يذكرون أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة كان له، وتروى أيضا هذه القصة عن أبي حنيفة إن لم أكن واهما أو لاختلاف الرواية، كان له جار يسكر أحيانا فيقول إذا سكر وانتشى وطرب أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، كما نقول ينتفل. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. فافتقده ليالي، والإمام أحمد افتقده ثم ذهب إلى دار الحسبة أو المحتسب، فإذ بالرجل قد شرب الخمر وسجن. فبعد أن شفع فيه الإمام أحمد، والمسألة لا شك متعلقة بإقامة الحد عليه، وخرج وجاء الإمام أحمد وسأل عن حاله وخرج به، قال: يا فتى وهل ضيعناك؟ أنت في كل ليلة تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدى، ها نحن جينا نسأل عنك فهل ضيعناك؟ فحجب الإمام أحمد إمام أهل السنة يأتي يسأل عني. فجعل صار ذلك سببا في تركه للخمر وبغضه لها، وكان أصبح ذلك سببا في هدايته واستقامته بسبب هذه التصرفات والفعال الطيبة. أيها الإخوة، ينبغي أن يكون الدافع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن لا يكون إنكارك للمنكر لكي تتشفى من هذا الإنسان، أو لأنه يوم من الأيام أخطأ عليك فأردت أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر أمام أناس حتى تتشفى أو تشفي غليلك منه أمام هؤلاء الحاضرين عند ذلك، والله لا يقبل منك ما لم يكن دافعك لهذا الأمر هو إخلاصك لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دافعك لهذا الأمر هو محبته والإشفاق إليه وعدم الشماتة به. عند ذلك يكون لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يكون له أثر مهم جدا، ويكون له فائدة في نفس الرجل. هنا مسألة أيضا مهمة: هل يشترط إذن الإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق باللسان، إنكار القلب هذا ما يحتاج في شيء، لا خلاف في أنه لا يحتاج في إذن. الإنكار باللسان كذلك إلا فيما يتعلق باليد. الإنسان الذي يريد أن ينكر منكر بيده لابد إذا غلب على ظنه خاصة أنه ينتج عن فتنة أو مصيبة أو مشكلة أو عراك أو جدال، قد يشهر سلاح، قد يحدث فيه جراح، قد يحدث فيه أشياء، لابد أن يؤخذ إذن الإمام وإذن السلطة في ذلك حتى لا يكون الأمر فوضى. بعدين يجون الفساق، لو قلنا أن الإنكار منكر باليد مسموح لأي إنسان يجي مجموعة من الذين يريدون من إنسان ما يريدون به سوءا أو يحقدون عليه أو يكرهونه فيضربونه يقول رأينا على منكر وغيرنا عليه، لا، مسألة ليست بالأمر الهين. إذن خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحيل والألاعيب والأساليب وغير ذلك فيما يتعلق بإنكار المنكر باليد، لابد من استئذان السلطة الذي هو كما يقول الفقهاء اشتراط إذن الإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، هذه جملة مما قرأته وكتبته لكم في هذا الموضوع، وأفدت نفسي والله، والسبب والفضل لله ثم لكم أن كلفتموني بهذا الأمر، وأفدت إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا أن أكون قد أفدت إخواني بما قدمت. وكل ما تسمعونه إن كان صوابا وحقا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم ما يسخطه، وأن يعصمنا عما يغضبه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان والنفاق والرياء فيها نصيبا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحيانا من أبي أو أحيانا من والدي. فهل أنا لا أثم في ذلك؟
لا شك أن ذلك فيه إثم عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولو علم قال علماء لو علم الله شيئا أدنى من الأف، يعني لو كان هناك شيء أدنى من الأف لنهى عنه في خطاب الوالدين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وأنت يا أخي تقول أنا أرفع صوتي على والدي وعلى والدتي، لا يجوز لك أن ترفع صوتك. وقولك للشر الذي أتوقعه يمكن في ظاهر تصورك أنه شر، وإلا فإن الوالدين لا يضمرون لابنهما شرا إطلاقا. الوالد قلب حنون، قلب كأنه أغصان شجرة في مهب الريح، يخشى على والده، وحينما يقسو عليه فإن قسوته هذه من فرط المحبة، قسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فلا يجوز لك أن ترفع الصوت، بل من واجبك أن تخضع رأسك، أن تطأطئ رأسك، وأن تسمع ما يقول والدك. وفي الختام إذا أنتهى والدك من كلامه تقول: الله يغفر لك يا والدي، الله يجزاك بالجنة، الله يمتعك على طاعته، بكل جميل من الدعاء والثناء حتى تتألف قلب والدك، لأنك مهما فعلت لن تبلغ معشار ما فعل بك. إذن فلا يجوز لك أن ترفع صوتك عليه على الإطلاق. نحن أيها الإخوة، وأرجو من الإخوان أن يؤمنوا، نسأل الله جل وعلا الحليم العظيم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أن يمن على والده بالهداية. نسأل الله أن يمن على والده بالهداية، وأن يرده إلى الطاعة والصلاة والعبادة ردا جميلا. هذا واجب هذا الأخ علينا أن ندعو له. وأقولك أيها الأخ، لا تدخر وسعا في نصح والدك، ولكن بالأساليب اللطيفة، نشرات عن حكم ترك الصلاة تعطيها إياه، تستطيع أن تجابه والدك، ليست مجابهة العنف، لا، قصد المقابلة، وأن تتحدث معه بكل رقة وبكل لين: يا والدي، لك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودي في هذه الدنيا، من تمام محبتي لك أن أنصحك. يا والدي، الصلاة عمود الدين ورأس الأمر في الإسلام. يا والدي، ما كلفك الله إلا بخمس مفروضات، صل واطلع من المسجد، لا تجي قبل الصلاة ولا تروح بعدها، هون عليه المسألة رويدا رويدا. يا والدي، المسألة كذا. يا والدي، يعني فأنت رويدا رويدا مع والدك. كذلك من تعرف من أبناء عمك، من أعمامك، من أخوالك، من أصدقاء والدك، من إمام المسجد إذا كان له علاقة بالوالد، أو أردت أنه يكون له دور في التأثير على الوالد حين ذلك. المهم أن يعلم الوالد منك فعلا صدق المحبة وصدق الاحترام، وفي نفس الوقت لا يشعر الوالد أنك تفتخر، يعني الابن يفتخر على الوالد، هذا يصلي مستقيم وتدين وهذا فاسق ما يصلي، لا يشعر بك أسلوب هذا الأسلوب إطلاقا. لا، ينبغي أن تشعره بكل أسلوب يفضي إلى الاحترام والمودة والتقدير والتبجيل والإجلال. يشعر الوالد فعلا أنك شاب قصدك يعني محبة هذا الوالد، وإن شاء الله نجاته من النار ودخوله في نعيم الله سبحانه وتعالى. بهذا الأسلوب، بكل أسلوب تستطيعه، ضع عند سريره مثلا، أو عند المسجل الذي يستمع فيه إذا كان شريط عن حكم ترك الصلاة، أرسل يعني النشرات هذه، ضعها في مجلس في مكانه، من تعرف من الأقارب من الأصدقاء، لا تدخل وسعا، وعند ذلك سيكون لك أجر عظيم. يا أخوان، أنا أعرف شاب، أسأل الله أن يكسر من أمثاله، كان شاب عادي، وإخوانه جدا عاديين، بل يمكن يميلون إلى شيء من الوقوع في المعاصي، هداه الله سبحانه وتعالى، ليس أصغر إخوانه، بل هو أكبر من الأصغر بقليل، يعني فوق من الرجال من الأولاد اثنين أكبر منه. لكن هذا الشاب لما أمن الله عليه بالهداية وحفظ كتاب الله، تأثر والده أثر عظيم. بأي أسلوب؟ أسلوب التقدير والاحترام، كان يقدر والده ويحترم والده احترام، إذا قدم قبل يد والده وقبل رأسه وسلم عليه، وإذا أراد والده أن يخرج قدم نعاله أمامه، وإذا أراد أن يخرج والده لا يدخل قبل الوالد، يعني مراعاة الأدب الكامل. ألا تلاحظون أدب الخدم مع الملوك؟ كان يفعل بوالده أشد، فتأثر هذا الوالد أثر عظيم. أطلق لحيته ما شاء الله تبارك الرحمن وهجيراه وديدنه وطبيعته دائما الآن هذا الوالد كتاب الله سبحانه وتعالى دائما يقرأ يخرج من العمل وإذا ناب أخذ قصة من الراحة فتح كتاب الله وأخذ يقرأ ويحب هذا الولد محبة عظيمة وأثر هذا الشاب على إخوانه حينما يكون هناك إخلاص وصدق وحسن أسلوب بإذن الله جل وعلا المقاصد تتحقق لأن الله وعدنا بذلك.
هذا الثاني يقول ما رأيكم في بعض الشباب الذين يأمرون ويأمرون الناس وأحدهم تجد أخته تصرف وقد أخبر ذراعيها إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يمكنها على أهل.
كما قلنا الشق الأخير يعني فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال من واجب الآمر بالمعروف أن يكون قدوة في نفسه وأهله وبيته وكل ما يتعلق به ومن واجبك أن تسار النصيحة فيما بينك وبينه قد يكون لا يعلم قد يكون غافل قد يكون ناسي قد يكون يعني لم يأبه لهذا الأمر من واجبك أن تركز على هذا الأمر بأسلوب ودي وإذا كان تعرف أنه قد يضجر منك أو قد يمل منك أو يسأم أو يفضي ذلك إلى كراهية انظر إلى إنسان يحبه هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله به صداقة تقول لو تكرمت يا أخي أنا لملاحظة كذا أسأل الله أن تكون بعد ملاحظتي بغير محلها بس من باب براءة الذمة بحكم أنك صديقة أرجو أن تخبر بهذا الأمر عند ذلك تكون جزاك الله خير قد بذلت ما في وسعك. فيما يتعلق بموقف الأخ الشاب هذا من المنكرات الموجودة في بيته من الملاهي والفيديو والأغاني ونحو ذلك واجبك بالدرجة الأولى طبعا النصيحة بالأسلوب الطيب والحكمة والموعظة الحسنة إيجاد البديل تهدي إخوانك مثلا شيء من الأشرطة المفيدة تهديهم شيء من القصص من الأقلام الحاجات اللي يشعرون فعلا أنك إنسان كريم وحبيب ولطيف وطيب في المعاملة عند ذلك يكون هناك استعداد تقبل. يجي شاب ما عمره جاب لخته هدية عايش وياها 15-16 سنة ما يوم من الأيام فكر يروح يشتري مقلمة أو حاجة هدية كذا صغيرة يعطيها أخته وإذا يريد أن يأمرها كما يأمر السيد عبده ما يمكن هذا لابد يكون لك شيء قاعدة تنطلق منها في الأمر قاعدة في المحبة والمودة إذا أوجد محبة أولا ثم أمر ما بدالك لابد أن نؤسس هذه القاعدة فإذا فعلت هذا الأسلوب ولم يجدي شيئا مع أظن أنه إذا كنت جاد فعلا وصادق وحريص إن شاء الله ينفع عند ذلك إذا كنت تستطيع أن تغير بيدك لأن هذه السلطة في داخل بيتك نقول جزاك الله خير هيك. إذا لم تستطع فعند ذلك ما تجي تأخذ الفاروع وتهد التلفزيون تكسر فسرتين وتأخذ الأشرطة تكسرها وتحرقها يمكن يدعوهم إلى شراء بدال واحدة اثنين وبدال الأشرطة أضعافها وتكون مناورة فاشلة خاسرة من واجبك تتنحى قليلا لا تكثر المجالسة إذا كانوا جالسين على منكر لا تجلس إذا كانوا جالسين على غير ذلك اجلس لا تقطعهم مرة واحدة خطأ هذا قطيعة خطأ قطيعة مع البيت مهما كان لكن إذا جلست معهم فليكن جلوسك دور الناصح الواعظ صاحب القصة الجميلة الطرفة المؤدية إلى هدف من أهدافك الإنسان الذكي يستطيع أن يستغل الفرص أيا كانت فهذا الأسلوب بإذن الله كفيل أن ينفع فيما قصدته إن شاء الله. كما تفضل الأخ فيما يتعلق بالأمور الشرعية المسألة فيها حكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار ما هناك لنا اختيار أو آراء أو وجهة نظر مسألة استجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا إذا دعاكم لما يفيكم بالنسبة لهؤلاء الذين يستهزئون عن ذلك إذا أردت أن تسأل عن حكم إصرارهم فيما يفعلون فهم على خطر عظيم وقد يكون هذا الاستهزاء والعياذ بالله مخرج عن الإسلام والتوحيد قد يكون مخرج عن الملة. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أنت حينما تستهزئ بالملتحي تستهزئ بالصانع ولا بالصنعة تستهزئ بالخالق ولا بالمخلوق أنت حينما تستهزئ بهذا الإنسان الذي قد اتبع السنة في توبة، تستهزئ بالذي شرع هذه السنة، أم تستهزئ بهذا الذي أطاع الله في طاعته وامتثاله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يقبل العذر، حتى كانوا يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. كان الرجل منهم مسألة في أحد الغزوات التي كان فيها صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أقسى أفئدة إلى آخر ذلك، يستهزئون بالقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في عصر الحاضر يستهزئون بالشباب الصالحين في تمسكهم وقراءتهم واستقامتهم. كان الواحد منهم يمسك بزمام الناقة والحجر يدمي عقبيه، ينظر إلى رسول الله والرسول على ناقته، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حكم بكفرهم. إذن فهذا المستهتر، هذا المستهزئ على خطر عظيم أن يقع في الكفر والعياذ بالله. فينبغي لكل من رأى هؤلاء المستهزئين أن يهمس لهم همسة لطيفة، حتى ولو كان أذن مني أكلمك أيها الأخ، أنت تسخر من لحيتي، من الذي خلقها؟ أنت؟ أنا؟ باختياري باختيارك؟ الله الذي خلقها وأمرني بتوفيرها. أنت تسخر من ثوبي، من الذي أمرني أن أتبع السنة فيه؟ أنت؟ أنا مدير لك ثاني ثالث؟ لا، الذي أمرني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تسخر من وحي الله؟ لا تعتذروا قد كفرتم، ذكره بالآية هذه وعند ذلك لا يتجرأ، والله ما يتجرأ مسلم مهما بلغ من ضعف الإيمان أو ضعف اليقين، ما يتجرأ بعد ذلك وبعد قيام هذه الحجة عليه، ما يتجرأ أن يستهتر بملتزم في التزامه وبمتمسك في تمسكه بدين الله.
أحد الأخوة يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، ولكن والد الإمام من مجالة الصالحين في أيام الدراسة يقول أني لا أدرس مع الشباب الضابط السائلين على فائدة الضابط، فما لا أفعل لك؟
والله يا أخي ينبغي يعني ألا تعصي والدك وألا تنقطع عن إخوانك، لأن إخوانك هؤلاء بإذن الله يكونون سبب عظيم ومهم في استقامتك وفي صلاحك وفي رقيك التعليمي وتقدمك. كثير من الشباب لولا أن الله من عليهم بصحبة صالحة وإلا كانوا سوقة أولاد شوارع كما يقال، ضيعوا مستقبلهم في الدنيا والآخرة، لكن من الله عليهم بجلساء طيبين. وكان منهم من ترك الدراسة وأوشك على الهاوية والانحراف، فبعد معرفته بهؤلاء الطيبين من الله عليه ورجع وانتسب وواصل وتوظف وتخرج ونفع الله بأمه ومجتمعه وبلاده، أمته ومجتمعه وبلاده انتفع، أهل بيته انتفعوا به وزملاء انتفعوا به. إذن ينبغي أيها الأخ أن تجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تقنع والدك وأن تشعره بمدى استفادتك من زملائك، خاصة فيما يتعلق بالدراسة والتدريس. إذا كان هناك إمكانية أن تكون الدراسة والمذاكرة بعض الأيام في بيتك لكي يطلع والدك ويعرف فعلا أنكم تذاكرون وتدرسون وتقرؤون وتسترجعون وتتعاونون في هذه الأمور التعليمية، فذلك خير، لأن الوالد لا يألو جهدا في جلب الخير إلى ولده. فإذا تأكد وتحقق له أن هذا الشاب هناك مصلحة من اختلاطه بهؤلاء الصحبة الطيبة، سيبعثه بل ويقول له ما الذي أجلسك هنا؟ إذ أنا أعرف آباء ما شاء الله صالحين، بعد العصر يقول له أمك تريدك؟ لا والله يا والدي، أنا كلفتك بشيء، إذا مش تنتظر؟ اذهب اجلس في المكتبة استفد مع إخوانك. هناك آباء لما أدركوا وعرفوا هذا الأمر يحب ألا يتخلف ولده يوما ما عن المكتبة إذا لم يكن له حاجة في البيت. فينبغي أن تسلك الأسلوب الذي يجعل والدك يقتنع ويفهم ويعلم علما يقينيا أنك فعلا تستفيد من إخوانك ومن زملائك بجلوس زملائك مع الوالد، بجلب زملائك إلى البيت بعض الأحيان والدراسة معهم والمذاكرة. لكن للأسف بعض الشباب، وأنا أقولها كلمة صراحة بيني وبينكم الآن، يعني أخذ يغرق في الذهاب والإياب والكثير من الاختلاطات بلا فائدة، بالنهاية راسب في 9 راسب في 6 راسب في 7. أنا أعرف السبب، السبب أنه لا يقر له قرار، دائما دوامة، لكن لو كان فعلا يقتصر ويعطي الوقت حقه، هذا وقت مجيء بالمكتبة أو مجيء بالمركز أو مجيء بالنادي أو مجيء في المكان المعين للاستفادة، الحمد لله جلسنا واستفدنا. لكن أرجع للبيت، هناك وقت لحاجة الأهل وهناك وقت لحاجتي أنا، دروسي وأموري، قراءة القرآن، قراءة للسنة، عبادة، كل شيء لها وقت. فتجد هذا الشاب فعلا هو الذي قصر. فتقصير هذا الشاب بما يفسره أهله أو إخفاقه وفشل النتيجة، يقول هذا السبب، رحت مع فلان وفلان وفلان وداروبك وضيع وقتك وهذه النهاية. لا، السبب أنت، لأنك ما أحسنت الأسلوب الذي ينبغي منك في المجالسة والمخالطة. لا شك أنك مأجور إن شاء الله على إنكارك عليهم في ترك الصلاة وفي وقوعهم في الغيبة، واجبك أن لا تنقطع عن هذا الأمر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ومثل ما يعني أخبرنا سلفا، يعني كل ما تم يعني تراه مناسب من وسيلة في أنك تؤثر عليهم بالنشرات، بالكتب، بالأشرطة، بالجلسات الطيبة، بالمخالطات النافعة، هذا طيب. إذا جلسوا ولغوا في حديث من الأحاديث التي تحسب عليك ولا تحسب لك، ووقعوا في الأعراض ونهيتهم فلم يعني يرتفعوا عن ذلك، إذا كان لك فرصة في أن تتجافى وأن تبتعد فذلك خير لك. إذا كان هناك إمكانية، إذا رأيت إصرارهم، إذا رأيت إصرارهم وعدم إخلاعهم بعد أمر يعني بعد أمرك لهم ونهيك ومناصحتهم وعظهم، إذا كان لك إمكانية أنك تسكن مثلا مع شباب آخرين، لأن كأني أفهم من الشاب هذا أنه ساكن مع عزبة أو مثلا مع سكن جامعي أو شيء من هذا، إذا كانت تسكن مع أناس آخرين فذلك خير لك، لأن كثرة مجالسة صاحب المنكر يجعل الأمر طبيعي. بعد مدة يصبح ترك الصلاة بالنسبة لك شيء طبيعي، مو بالنسبة لك أنت، لا يعني بالنسبة لك في نظرك، لأنك ترى هذا يترك الصلاة دائما، أمرت مرتين ثلاث عشر، وصبح تخرج من البيت وتدخل البيت وأنت ترى على فراشه مثلا ما ذهب يصلي، والأمر أصبح يكون سيان بالنسبة لك، يصبح الأمر بالنسبة لك عادي حديث في أعراض الناس، لأن كثرة المثال تفقد الإحساس. فينبغي أن تنتبه لنفسك، والإنسان كما يقال المرء من جليسه والطبع السراق، إنسان يسترق الطباع وهو لا يشعر ويتأثر وهو لا يشعر. فحفاظا على دينك وحفاظا على أخلاقك الطيبة وسجاياك الحميدة ينبغي أن تنتبه، فإن استطعت أن تغير بها ونعمت، فإن وجدت فرصة في التنقل أو الانتقال عنهم إلى فئة طيبة أو مثلا غرفة أخرى في سكن معين أو في كذا أو في جناح ثاني فذلك خير لك وهو أولى بك.
ولكنني بعض الأحيان لا
أفضل
ما أقول، فهل هذا
يعني
من الأمر المعروف
يعني؟ يا أخي تعرضنا لهذا، تعرضنا خاصة فيما يتعلق بالشق الثاني، قلنا أن الإنسان قد يأمر، يعني هنا مثلا حينما يقف من بيننا آمر ويأمرنا أو يبين لنا مزايا الصيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام اثنين وخميس، صيام داود يوم وإفطار يوم، صيام تسعة وعشرة، صيام عشرة الحجة، صيام يوم عرفة، ست من شوال وكذا، هل من واجب هذا أن يكون فعلا يصوم كل هذه الأيام؟ لا، يكون يصوم شيئا منها الحمد لله، لكن ينبغي أن يصومها كلها ولا لا يأمرنا؟ ليس صحيح. وكما قلنا فمن يعظ العاصين بعد محمد، هذا فيما يتعلق يعني جانب متعلق بفعل الأوامر، كذلك ترك المناهي. يعني أنت حين مثلا تنهى، افرض إنسان ينهى الناس كثيرا ويأمرهم ويعظهم وينصحهم وكذا، يوم من الأيام زل في غيبة، زل في نميمة، زل في قضية معينة، لكنه تاب إلى الله وأناب، نفتح لباب الشيطان نقول لا عاد تأمر ولا عاد تنهى، أنت وقعت في هذا المنكر، ونعين الشيطان عليه حتى يجمع بين مصيبتين، بين وقوع في المنكر وبين ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما يمكن ولا يليق. أما بالنسبة لهذا الأذي يقول أنا أحب الله ورسوله ولكني أفعل، أذكر هنا قصة ما أذكر اسم الصحابي، لما هم بعض الصحابة أن يفتك به بفعلة فعلها على وقت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله، فأذي كان شارب الخمر أو شيء من هذا. فمحبة الله ورسوله تبقى، لكن أن المؤمن يرتفع عنه الإيمان أو كمال مطلق الإيمان يرتفع عنه أثناء المعصية، ف فإذا انتهى منها عاد إليه. الإيمان كالظلة كما جاء في الحديث، ولكن يبقى على محبته لله ورسوله، بل وقد يحب الله ورسوله أكثر مما كان يحب إذا كان قد عاد بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وأناب من فعلته ذلك. رب ذنب أحدث إخباتا وطاعة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا من الذنوب التي تعتبر محمودة في جانب هذا الشخص. الذنب لا يحمد، لكن قد يكون هناك أمر سبب خيرا لهذا بسبب وقوع في هذه المسألة. فأسأل الله جل وعلا أن نكون وإياك وجميع إخواننا الحاضرين والمسلمين ممن يحبون الله ورسوله. المجاملة أقسام، إذا كانت المجاملة في يعني تحمل الناس فيما يتعلق بالأمور العادية في المقابلات في بعض المعاملات وكذا، لكن شيء اسمه شريعة الله سبحانه وتعالى، الشرع أحكام الله وأحكام رسوله ما فيها مجاملة، هذا اسمه مداهنة، هذا اسمه مداهنة، وهذا لا يجوز على الإطلاق. واجبك أن تغير وأن تنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن غلبتك نفسك على الإنكار في تلك اللحظة بعد فراقك لتلك اللحظة، يعني مثلا قد تكون جلست في مجلس وحينما دخلت عند هذا الرجل فعلا وجدت أشياء مثلا في بيته وغلبك الشيطان وما أنكرتها، خلاص تروح وتترك هذه الكلية؟ لا، خرجت من بيته اكتب ورقة، كنت تعرف طبعا قد يكون دعاك، قد يكون صديقك، قد يكون قريب لك، فترجع وترسل هذه الورقة تقول والله كان في نفس الشيء أحب أن أقوله ما استطعت أقوله، بل قد يكون من واجبك أن تنصح فيما بينك وبينه، ولذلك تفضل هذه الورقة في بعض ملاحظاتي يا أخي تقرأها جزاك الله خير وتستفيد منها، وهي من مشفق ومحب وناصح وخائف عليك. وأذكر أبيات الشافعي الآن: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. النصيحة بين الملأ فضيحة، النصيحة بين الملأ فضيحة، وقد يأتيك الشيطان يقول لا أنت مجامل، أنت منافق، أنت مداهن، يلا قم انصحها الحين قدام الحاضرين هذول كلهم. الشيطان يغربك حتى يوقعك في الخرق ويوقعك في عداوته وأنت تريد أن تصلحه وتدعوه، فتكون له تسلك الأسلوب النظيف الجميل وتنتظر حتى تخلو به ثم تنصحه على انفراد، فقد يفتح الله على قلبه بسببك فتنال ثوابه. الشدة في الجملة شيء من العنف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن الرفق ما دخل أو ما جاء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف والشدة يا أخي العزيز لا تنبغي إلا إذا كان هناك اضطرار لها لست أنت الذي تملك تطبيقها كما قلنا، لأن الشدة يفهم منها يعني قرب وصول الأمر إلى مرحلة التغيير باليد، وعند ذلك إذا كان الأمر منطلقا من إذن ولي الأمر وإذن السلطة وإذن الجهة المختصة عند ذلك تكون الشدة في محلها، إذن فالأمر بحسبه. واللبيب يفهم كيف يستخدم الأمور، اللبيب يعرف كيف يستخدم الأمور. الإنسان إذا أراد أن يخاصم إنسان يبدأ بالمدفعية ويضرب فيها أو بالسلاح ويقتله، كلمة نصيحة، وإن كان حتى العداوات بين الدول، حتى العداوات بين القبائل سابقا وحديثا تبدأ بالمفاوضات بالاتصالات بالحرب النفسية بالحرب الاقتصادية، يعني الحكمة منطلق عام عند جميع الأمم والجماعات، ما أحد يبدأ بالعنف أو بالعنف أول مرة. إذن فمن واجبنا أن نعرف متى نستخدم العنف بضوابطه وشروطه التي ذكرناها، وأن نستغني عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن هذا الدين ينتشر بالقوة الذاتية الكامنة المتعلقة بفطرة الناس. هناك اتصال حينما يقوم إنسان يتحدث في أمر من أمور الدين، هناك هو يخاطب قاعدة في كل قلب من قلوب الناس التي هي قاعدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذن فهذا الدين لا يحتاج إلا شيء من جميل المعاملة والعبارة الحسنة والحكمة والموعظة الطيبة، وعند ذلك بإذن الله فإن الله جل وعلا يشرح الصدور إذا كان الآمر مخلصا عمله ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى.